أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه: محمد رسول الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من حسنة، وفي رواية من خير، حمدت الله عليه، وما وجدت من غير ذلك أو من سيئة استغفرت لكم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلمون، تمر بنا ذكرى ولادة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، المحب لنا، المتشوق لرؤيتنا، إذ قال: وددت أن رأني رأيت إخواننا. فقيل له: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، اشتاق إليكم، اشتاق لرؤيتكم. قبل 14 قرنا يود لو أنه رآنا، والله إنا لنود أن نراه، والله إنا لنود أن نراه، ونأمل ونرجو صادقين إن شاء الله أن نلقاه على الحوض، وتكتحل عيوننا برؤيته هناك شفيعا لنا إن شاء الله، يسقينا من يده الشريفة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. جدير بنا اليوم أن نجدد معرفتنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن لم نكن مفتقرين إلى ذلك. نحن ينبغي أن نحرص الحرص كله على أن نتعرف على سيرة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء من التعمق والتأمل والتدبر، ذلك أن سيرته صورة عملية لديننا الذي عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله تعالى، وعليه نبعث بإذن الله. جدير بنا أن نتأمل السيرة النبوية الشريفة، وأن نتأمل الشمائل الكريمة، وأن ندرس السنة المطهرة، لأن في كل ذلك هداية لنا وإنقاذا لنا وسعادة لنا في الدنيا وعزا لنا في الدنيا ونجاة لنا غدا يوم القيامة. إلا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجلى لنا عظمتها ومعانيها وأسرارها إلا إذا كنا نعلم كيف كان يوم بعث، كيف كان العالم يوم بعث، يوم كان غارقاً في الشقاء، في الجهل، في الحروب، في الفساد، في الظلم، في الانحلال، في العادات السيئة، في الخرافات. جزيرة العرب سادتها الوثنية، وانتشرت فيها الخزعبلات والخرافات الكثيرة والترهات، ووجد فيها من كان على قد تنصر من العرب، إما أفراد في جزيرة العرب، وإما أنهم اعتنقوا تبعاً للمنطقة التي كانوا فيها كالغساسنة، اعتنقوا تنصر. وكانت تسود المجتمع العربي آنذاك عادات سيئة إلى جانب الخرافة والوثنية، من ثارات، من اعتداء القوي على الضعيف، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين كما يقولون، وبالإضافة إلى هيمنة القبائل القوية على القبائل الضعيفة، تستولي على مائها، تستولي على البقعة الخضراء من مراعيها لأنها أقوى. فالظلم كان سائدا، والميسل كان منتشرا، والربا كان عاديا. وهكذا نجد أن كثيرا من العادات الفاسدة والانحلال والتبرج والربا وغيرها، كل تلك العادات كانت منتشرة في المجتمع العربي، إلا أنه كانت إلى جانب ذلك عادات كريمة، عادات طيبة كانت فيهم المروءة، وكانت فيهم الشهامة والنجدة. وهذه الصفات هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يتمثلها بقوله: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فهموا طريق الحق وسلكوه. أما إذا كانت لديهم تلك العادات الكريمة ولم يعتنقوا هذا الدين فلقد ضلوا الطريق وساءت خاتمتهم. أما بالنسبة للأمم المجاورة والنائية فلم تكن أحسن حالاً، كانت في حالة من الفساد والضلال والظلم. كيان قام على الظلم، الدولة الرومانية كانت كياناً قائماً على الظلم واستعباد الشعوب، وكان وجودها في هذه البلاد وجود الظالم على أرض ليست له، يستبد بها ويتحكم فيها ويظلم أهلها، فضلاً عن ظلمهم لأبناء بلادهم. وساد في المجتمع الروماني الانحلال والفساد إلى درجة منقطعة النظير، ويتحدث المؤرخون عن ذلك بكثرة. والمجتمع الفارسي كان أسوأ حالة، فقد سادت فيه عقائد فاسدة، كانوا يعتنقون المانوية والزردشتية والمزدكية، معتقدات ضالة إباحية منحرفة نشرت فيهم أنواعاً من الفساد الذي لا نعرفه إلا في الغرب اليوم. نعم، هذا كان حال العالم القريب، أما ما وراء ذلك فقد كانوا خارج التاريخ. أوروبا كانت خارج التاريخ جهلاً وتخلفاً وقذارةً وحروباً وتمزقاً، إلى أن تسربت إليهم النصرانية فانتشرت فيهم. في ذلك الجو، في ذلك الظلام الدامس، أشرق النور في 12 من ربيع الأول في 72 للميلاد، أشرق النور من مكة وولد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ليكون إيذانا بانحسار حالة الشقاء والضلال وانتشار نور الهداية هنا وهناك. أجل، ولقد اقترنت سنة ميلاده بحادث خطير، فقد استبد الطغيان بأبرهة الأشرم ملك الحبشة، فأراد أن يعتدي على الكعبة، ومضى مع جيشه يغزو الكعبة، وعلى أبواب مكة التجأ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، واستغاث به وأغاثه الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أهلكهم على أبواب مكة، وانتهى عدوانهم، وذل الطغيان الذي جاءوا به، بالإضافة إلى هيمنة الروم على الشمال الغربي من جزيرة العرب، وهيمنة الفرس على الشمال الشرقي منها مع المناذرة. في ذلك الجو كانت ولادة المصطفى إيذاناً بانتشار الهداية بعد الضلال. وكأن حادث هلاك أبرهة الأشرم وجيشه كانت براعة استهلال بولادة المصطفى الذي سيبدد ظلمات الجاهلية والكفر والعادات القذرة بنور الهداية الربانية الذي سيبعث به صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فكما أهلك الله جيش أبرهة على أبواب مكة، جعل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم انحساراً لظاهرة الضلال والجاهلية والعادات السيئة، وسبباً لانتشار الهداية في العالم كله. جدير بنا أن نقف على مشاهد من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنكون أوفياء لحبه، ولنجعل من سيرته عليه الصلاة والسلام منهاجاً لحياتنا ونبراساً في طريقنا نستضيء به لنستعيد المجد المفقود. أيها المسلمون، مع ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن العالم يضج سخطاً واستنكاراً لما يقوم به طاغية فرنسا. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى وأشمخ في سيرته وهديه ونصاعة أخلاقه من أن ينال منه ذلك القزم أو غيره. وما ينبغي أن تقودنا ردود الأفعال إلى تصرفات تعطيه الحجة ضد الإسلام والمسلمين. أقول إن كثيراً من ردود الأفعال هي من صنعهم، كما أن الأفعال من صنعهم، الفعل وردة الفعل من صنعهم لتسويغ وتبرير الهجوم القذر على ديننا وعلى إسلامنا، على أن ديننا أسمى وأعظم من أن ينال منه هذا أو ذاك من طغاة الأرض مهما بلغ شأنهم. إن هذا الهجوم لا ينبغي أن يدفع بنا إلى ردود فعل طائشة، بل ينبغي أن يزيدنا حرصاً على التعرف على
سبب سعادة هذه الأمة ومجدها وارتفاع رايتها في التاريخ. كنا نكرة في التاريخ، وإنما عرفنا وانتشر ضياء أمتنا واسمها حضارتنا في أرجاء الأرض من الصين إلى الأندلس، بل وصل إلى أمريكا، أقول بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نعود إلى ذلك الهدي فنتمسك به، لنستعيد مكاننا في التاريخ مرة أخرى. ولا ينبغي أن تؤثر فينا تلك التصرفات الرعناء التي يتصرفونها، إن تلك التصرفات لا تزيدنا إلا اعتزازا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بهديه. إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اسمه الكريم الشريف السامي وسيرته العطرة، لن تنال منها تلك السفاهات السوقية التي تصدر هنا وهناك. ينبغي أن نكون نتيجة هذا الذي نسمعه، ونتيجة هذا الذي يبلغنا من هنا وهناك، أن نزيد حرصا على معرفة سيرة نبينا والتمسك بهديه، لأن هديه سبب عزتنا، ولأن ترك هديه سبب لشقائنا ومذلتنا. عودوا إلى معادلة التاريخ، تجدون أنه بمقدار ما تمسكنا أو نتمسك بهديه يرتفع شأن أمتنا، وبمقدار تخلينا ينهار شأننا وتنالنا الذلة والمهانة. لم يقل سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. أسأل الله أن يبوئنا مكانة العزة بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.